الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلان يدور حول تعريف علم الأصول، وطرح الشيخ المصنف أن التعريف هو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. قلنا هذا التعريف فيه عدة مفردات تحتاج إلى توضيح. المفردة الأولى هي مفردة العلم. يقول علم الأصول هو علم كبقية العلوم، مثل علم الفقه، مثل علم النحو، مثل علم الرجال وهكذا. نحن في مقام الدغدغة صح التعبير، مقام التحرش، نقول كان الأولى أن يعبر الشيخ عن علم الأصول بأنه صناعة، مثل ما عرفها صاحب الكفاية. ليش؟ لأن الصناعة تشير إلى أن هذا العلم له جنبة عملية، هذا معنى الصناعة. الصناعة يعني علم عملي له ارتباط بمقام العمل. أما أنت إذا تقول علم كأنه يفهم أنه مجرد معلومات، مجرد نظريات. شلون الآن علم الرياضيات؟ إذن ما له ارتباط بواحد زائد واحد، ما له ارتباط بمقام العمل. فالصناعة هو الإشارة إلى أن هذا العلم علم عملي. شلون مثلا الآن الصناعات الخمس راح تأتينا في الجزء الثالث منطق النظافة، صناعة البرهان، الجدل، المغالطة، الخطابة، الشعر، هذه عبر عنها بأنها صناعات. ليش؟ لأنها ارتباط بمقام العمل. كذلك علم الأصول مو مجرد نظريات، إنما هي نظريات تطبق على الروايات، صح ولا على النصوص. والصناعة لغة تقرأ بالكسر وبالفتح، صناعة أو صناعة معناها الحرفة، واصطلاحا هي ملكة نفسانية تصدر منها الأفعال الاختيارية بلا روية، بلا تأمل، بلا فكر. معنى الصناعة يعني الإنسان لما نقول عنده، هذا عنده صناعة التجارة، وهذا عنده صناعة الهندسة، وهذا عنده صناعة النجارة، يعني بقولتنا احنا يشتغلهم غمض، صح لو لا، من دون تفكر، من دون تروي. كذلك ملكة الاجتهاد، ملكة التقوى، ملكة العبادة، ملكة العلم. يعني إنسان عنده العلم ملكة نفسانية تصدر منها الأفعال بلا روية، بلا تأمل. وعلم الأصول هو صناعة، واضح، ملكة نفسانية تصدر منها الأفعال الاختيارية من دون تأمل. واضح عندكم أن الحال معنى الملكة. الحالات النفسانية عندنا على ثلاثة أقسام، تارة يسموها حال، تارة يسموها ملكة، تارة يسموها اتحاد. الحال هي صفة عند الإنسان تأتي بسرعة وتزول بسرعة، مثل حالة التعجب، مثل حالة الخوف. بينما الملكة هي صفة نفسانية راسخة في النفس، تأتي للإنسان بصعوبة وتزول بصعوبة، مثل ملكة التقوى، ملكة العبادة، ملكة الاجتهاد. هذا ما تجي في يوم وليلة، تحتاج إلى ممارسة. والاتحاد شنو؟ أن يكون فعل الإنسان، أن يتحد، تتحد الصفة مع فعل الإنسان. مثل الآن مثلا أقول لك شنو صفة الحماقة، أقول شوف فعل فلان هو الحمام، هو نفس فعله هو الحمام. زين، النبي صلى الله عليه وآله عندما وصل إلى الأخلاق العالية، مرتبة الأخلاق العالية، أو كان خلقه القرآن، يعني نفس أفعاله هي الأخلاق، هي الأخلاق
بعينها.
واحد يقول لك أنا أريد أدرس الأخلاق، شو أدرس الأخلاق؟ هو هذا تصرف النبي، هذا قيامه، قعوده، طلعته، دخلته، سوالفه في الناس، هي هذه الأخلاق. فهنا الصفات، الصفات النفسانية اتحدت، أو الكمالية اتحدت في أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار يجسد القرآن، خلقه هو القرآن. هذا بعد الفرق بين الحال والملكة والاتحاد. المهم هنا الصناعة هي ملكة نفسانية تصدر منها الأفعال الاختيارية بلا روية. هذه أول مفردة. المفردة الثانية، فتقول شنو التعريف الأول؟ احنا نقول صناعة يعرف بها القواعد، زين، التي يستنبط منها الأحكام الشرعية. المفردة الثانية عبر بمفردة القواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هي الأساس، معنى القاعدة يعني الأساس. شو يقول القرآن؟ وإذ يرفع إبراهيم
قواعد،
القواعد، قواعد أو القواعد،
قواعد،
قواعد. زين، إبراهيم يرفعها وأنت تنسى.
نحوس
مو في الخارج يعني. في الألفاظ. زين، فمعنى يعني أساس، يرفع إبراهيم القواعد يعني أساس الكعبة. زين، أما اصطلاحا واضح بعد، هي قضية كلية تنطبق على جزئيات متعددة. فمثلا لما يقال كل معلول له علة، هذه قضية كلية ولها مصادق متعددة، هذا معلول، هذا معلول، هذا معلول، إذن لابد له، لا بد له من علة. مشكل. خوب، أنت تقول الآن العلم الأصول عبارة عن قواعد، مثل شنو؟ مثل صيغة الأمر كما راح يأتي. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه قاعدة من قواعد علم الأصول. صح، لو نستنبط منها حكم شرعي، نستنبط منها مثلا وجوب الصلاة، أقيموا، أقيموا الصلاة، نطبق عليها هذه صيغة الأمر، نستفيد منها الوجوب، وجوب الصلاة. نقول أنت الآن قلت قواعد، وتدخل في عملية الاستنباط. ليس فقط القواعد الأصولية هي التي تدخل في عملية الاستنباط، كذلك القواعد الفقهية يستنبط منها أحكام شرعية. يعني هذا التعريف ما صار شنو؟ مانع من دخول الأغيار. إذا تقول والله علم الأصول عبارة عن قواعد يستنبط منها أحكام، نقول لك هم القواعد الفقهية أيضا يستنبط منها أحكام. مثل شنو؟ مثل قاعدة الطهارة، هذا طاهر، هذا طاهر، هذا طاهر، استنتجنا منها قاعدة كلية وطبقناها على مصادق متعددة،
وهذا الثوب طاهر
مثلا. أو قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، ما عندنا حكم ضرري في الإسلام، هذه الآن قاعدة كلية وطبقناها على مصادق متى. وضوء ضرري ينتفي، الغسل ضرري ينتفي، وهكذا. فشلون الآن نخلي التعريف غير مانع من دخول الأغيار، ونخلي هذا للتأمل؟ خلي للتأمل، وإن كان هذا مو مستواه، مو مستوى مبادئ الأصول، بس أنا أحاول زي ما تقول أحاول أتوسع شوي. طبعا توجد أجوبة متعددة يعني. زين، احنا طبعا إذا بنجاوب على هذه الأجوبة، ما بنجاوبها وإحنا نسجل.
نعم.
إيه، يعني اللي يسمع راح يصير إشكالية بذهنه.
نعم.
إيه، إحنا نجاوبها برا التسجيل، إحنا نقتصر على الحلقة، على المبادئ. زين، هذه قواعد يعرف بها قواعد استنباط، شنو معنى الاستنباط؟ الاستنباط لغة هو استخراج شيء من الخفاء. أما إذا شيء هو ظاهر بنفسه تقول بعد استخراج، هو ظاهر ما يحتاج الاستخراج. فالاستنباط هو استخراج شيء من الخفاء. أما الاستنباط اصطلاحا هو استخراج الأحكام من شنو؟ من النصوص والقواعد بفرط الذهن وقوة القريحة، كما يعبر الشيخ بشير النجف. وقد هذه الكلمة ترادف مفردة الاجتهاد. الاجتهاد هو الاستنباط، والاستنباط هو الاجتهاد. إن كان الآن للسيد الصدر في الحلقة الأولى يطرح هذا السؤال، هل الاجتهاد جائز في الشريعة المقدسة؟ والجواب لأول وهلة واضح بعدي، ليش مو جائز؟ قال إيمو ليش احنا سألنا هذا السؤال؟ لأن كلمة الاجتهاد مرت بمعاني متعددة. المعنى الأول للاجتهاد هو الرأي الشخصي، فلان يجتهد، يجتهد يعني شنو يعمل؟ يعني يعمل القياس، يعني يعمل استحساناته، يعني يعمل ذوق الشخصي، وهذا كان مذموم. ولذلك علماءنا المتقدمين لما ترجع إلى كلماتهم دائما ما يذمون الاجتهاد، يذكر مفردة الاجتهاد بالذم. وشون يذموا الاجتهاد؟ شلون مرادهم الاجتهاد؟ مو هذا اللي الآن توصل إليه المعنى الأخير استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرر، لا، مرادهم من الاجتهاد هذا الرأي الشخصي، إيه الاستحسان، هذا مراد. واضح. طبعا طورت تالي الكلمة، صار المراد من معنى الاجتهاد كمعنى ثاني هو شنو؟ هو استنباط الحكم الشرعي من بواطن النصوص. يعني شافوا لا، حتى الظاهر، حتى الظاهر يحتاج إلى جهد، فقالوا الاجتهاد يطلق على الظاهر والباطن، هم ظواهر النصوص هم بعد تحتاج إلى اجتهاد، هم تحتاج إلى استنباط. فالآن يعني صار توسع في معنى الاستنباط، لأن الاستنباط عادة من البواطن. قالوا لا، حتى الظواهر تحتاج إلى عملية اجتهاد، تحتاج إلى عملية استنباط. صار الظواهر والبواطن. تعال انتقلوا إلى معنى رابع أخير، وهو أنه كما أنه يشمل الظاهر والباطن كذلك يشمل الأصول العملية. تارة أنا أجتهد وأستنبط من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، تارة ما عندي حكم موجود بهذا الأدلة، فأضطر أروح إلى الأدلة الفقاهية وهي الاستصحاب والبراءة والتخير وأستنبط منها حكم شرعي. فهذا الاجتهاد هم يشمل هذه القسم من الأدلة، هذه الاجتهادية والفقهية. واضح؟ واضح. عندهم كلام كبير في الاستنباط، نكتفي بهذا. زين، المفردة التي بعدها مفردة الحكم، مفردة الأحكام. الأحكام جمع حكم. ما هو معنى الحكم؟ الحكم له معنى في اللغة وهو القضاء. فلان حكم بهذا الشيء يعني قضى به. هذا له معنى الحكم عند علماء المنطق، مرادهم أهل الميزان وأهل المنطق. لا، بيان ذاك بعد بلاغة. أهل المنطق، أهل الميزان،
الحكم الدليل،
مرادهم من الحكم لا الإذعان بالنسبة، الإذعان بالنسبة هذا يراد من الحكم. وعدهم كلام أن حقيقة التصديق هل هي حقيقة بسيطة أو هي حقيقة مركبة. بعضهم يقول لك حقيقة التصديق بسيطة، هو نفس الحكم. لا لا، بعضهم يقول لك لا، التصديق مركبة، تصور موضوع، تصور محمول، تصور النسبة، والحكم على هذه النسبة، هذا هو التصديق. وأما الحكم بإصطلاح الأصوليين، ما هو تعريفه؟ هناك تعريف للمشهور وهناك تعريف للسيد الصادق. قالوا المشهور أنه هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، بينما السيد قال هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكره الدكتور، التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. شو الفرق بين التعريفين؟
الان عن الاشكالات اللي إيه؟ صدر على التاريخ عدم التاريخ الثاني.
نريد هذه الاشكالات لو رايحه الاشكالات
موجوده يعني قال الآن المكلفين راح تختص قسم من الاحكام
اللي هي الحكم التكليفي.
حكم التكليفي.
الحكم التكليفي هو الذي يكون متوجها الى افعال المكلفين.
نعم.
اما الحكم الوضعي مثل الزوجيه مثل الملكيه هذه ما ترتبط بافعال المكلفين. صح لا؟ هذا اشكال. اشكال ثاني ان الحكم الشرعي ليس هو الخطاب
مدلول
وانما هو مدلول الخطاب.
نعم.
يعني ليس هو الدال انما هو المدلول. الحكم الشرعي نفس الوجوب نفس الاستحباب وليس أقيمه وليس يحرم عفوا وليس أقيمه أو مثلا لا تشرب نفس الحرمة نفس الوجوب نفس الاستحباب هذا هو الحكم الشرعي. هذا فلذلك هو عبر بالتشريع نفس التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى هذا هو الحكم. طب احنا قد نسلم بهذا الإشكال أن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب وإنما هو مذلول الخطاب. لكن بالنسبة إلى الإشكال الثاني يمكن دفع أن لما قالوا الأفعال المكلفين أعم بعد سواء بشكل مباشر فيشمل الحكم التكليفي أو بشكل غير مباشر فيشمل الحكم الوضعي لأن الحكم الوضعي هم يتعلق بأفعال المكلفين لكن بشكل غير مباشر. لما تتحقق زوجية تأتي أحكام تكليفية تجب عليك الإنفاق تجب على الزوج مثلا حق التمكين وهكذا. وذلك هو نفسه يشير السيد الصدر هو نفسه يشير إلى الحكم الوضعي يقول الحكم الوضعي لا يكون موجها لأفعال المكلفين بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر. هو نفسك أنت تقول تقدر تدخله في التعريف تعريف القدماء. صح لا؟ والمفردة الثالثة والأخيرة هي مفردة الأدلة أحكام شرعية أو قواعد يستنبط منها أحكام شرعية من الأدلة. ما هو الدليل؟ هو الدليل الذي يؤخذ منه حكم الشرع ببساطة يعني اللهم صلي على الدليل إليك في الليل الأليل عن النبي صلى الله عليه وآله. الدليل هو المرشد صح لا لا والدال الذي يدل هو المرشد هو الهادي كذلك هذا دليل هذا دليل كتاب دليل لأنه يرشدنا إلى الحكم الشرعي يوصلنا إلى الحكم الشرعي. وهذه الأدلة كما هو الواضح تنقسم إلى قسمين إلى أدلة اجتهادية وإلى أدلة فقاهتية. ليس سموها أدلة اجتهادية أن المجتهد هو الذي يبذل جهده في التعامل معها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الأدلة الفقاهتية التي هي أصالة البراءة استصحاب التخيير الاحتياط هذه سموها أدلة فقاهتية. ليش؟ لأنها هي التي تحدد الوظيفة الفقهية يسموها الأدلة الفقاهتية يعني أدلة فقاهتية نسبة إلى الفقاهة أو الأدلة الفقهية إذا بيقول أنها تحدد الوظيفة الفقهية أو تسميها مثل ما سماهم السيد الصدر بعد هي مجرد تسميات. يعني إن الأدلة الاجتهادية يسميها بالأدلة المحرزة. ليش سماها بالأدلة المحرزة؟ لأنها تحرز الحكم الشرعي تكشف عن الحكم الشرعي إما على نحو اليقين وإما على نحو الظن. بينما هذه سميها الأدلة غير المحرزة الأصول يسميها الأصول العملية زين لأنها تحدد الوظيفة العملية تعطيك هذه الأصول الأدلة الاجتهادية تعطيك حكم واقعي. بينما الأدلة الفقهية تعطيك حكم ظاهري ظاهري. الآن مثلا لما أرجع إلى الكتاب القرآن يعطيني الحكم الواقعي للصلاة. ما هو حكمها الواقعي؟ الوجوب. لكن لما أجي إلى التدخين القرآن ما بآية يدل على حرمة التدخين ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. فوين أنتقل؟ أنتقل إلى الوصول العملية. الوصول العملية شو تسوي؟ ما تعطيك الحكم الواقعي للتدخين، تعطيك الحكم الظاهري. صح لو لا؟ تقول أنت الآن ما تدري، عندك شك في الحكم الواقعي، فاجري أصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي 9 منها ما لا يعلمون، الشيء اللي ما يعلموا عنه بعدهم ماكو مؤاخذة. فأنت راح تفتي بالجواز، بجواز التدخين. وهذه الأدلة بينهما ترتب طولي، يعني لا ينتقل إلى الأصول العملية إلا بعد العجز عن الأدلة الاجتهادية، ولا ينتقل إلى الأصول العملية إلا بعد الشك في الحكم الواقعي وعدم وجود دليل يوصلنا إلى الحكم الواقعي، فينتقل إلى الأصل. ولذلك يقال هذه الكلمة الجميلة: الأصل أصيل حيث لا دليل. ترجع إلى الأصل إذا ماكو دليل، فإذا وجد الدليل فالأصل عليل. الأصل أصيل حيث لا دليل، وإذا وجد الدليل فالأصل عليل. إن بينهما ترتب طولي. بعد طريقة الاستنباط شلون؟ الآن عرفنا علم الأصول بأنه علم بقواعد يستنبط منها أحكام من الأدلة. طريقة الاستنباط شلون؟ هذا إن شاء الله نشير إليها في الدرس القادم صلى الله عليه، لأن إذا أدخل الطريقة راح تأخذ وقت يعني.
نعم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.